أقبل يمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. نهنئكم بحلول شهر رمضان وندعو الله سبحانه وتعالى يجعله شهر خير وبركة، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق محكمة الاستئناف، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الله، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله بالأسئلة التي وردتنا. أم عبد الله سألت سؤال عن أيهما أفضل، قراءة القرآن في رمضان بالليل أو بالنهار؟ وإذا أردنا أن نوسع هذا السؤال قليلا فيما يتعلق بتفاضل الأعمال، فهي مدة قليلة 30 يوم، وكثير من الناس عنده التزامات أخرى، مثلا عنده دراسة وعنده دوام، فكيف يستطيع أن يحصل على أعمال هي في الحقيقة أجورها مضاعفة تفضل عن غيرها من بقية الأعمال التي يعملها الناس؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. أما بعد، أما ما يتعلق بسؤال ما يتعلق بأفضل الأعمال، فالأعمال المفضلة في رمضان على رأسها هو الصيام، ولا حين نقول مفضلة ليس معناها أنها ليست واجب، هي على الوجوب، لكن المقصود أن أيضا التفضيل فيها يتعلق بمسألة أن يصوم إيمانا واحتسابا، فيجاهد نفسه ويربيها على أن يصوم إيمانا واحتسابا، فهذا في غاية الأهمية، وهي من أجل العبادات ومن أعظم القربات أن يطوع الإنسان نفسه لله عز وجل فيصوم إيمانا واحتسابا، حتى يحصل له أولا براءة الذمة في أداء الواجب، والأمر الثاني أن يحصل له الأجر والثواب التامين بأن يغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الثاني هو تلاوة كتاب الله عز وجل، والصحيح أن هذا لا يتوقف بالليل فقط ولا بالنهار فقط، وإن كان الناس مع الأسف الشديد أو كثير منهم يرى أن وقت التلاوة هو في النهار، وهذا لا شك قد يكون من آثار الصيام في الخشوع والإخبات وأثره على النفس، ولكن أيضا الليل يحسن أيضا ويكمل أن يكون له حظ في من عبادة المسلم في ذلك، تكون قراءته قراءة مطلقة في الليل، تكون قراءته أيضا بأن يصلي من الليل ما شاء الله عز وجل له، ولا يقتصر فقط على الصلاة مع الإمام في التراويح، بل يصلي مثنى مثنى كما أفتى بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه، إذا صلى مع الإمام يصلي معه حتى ينصرف، ثم إذا كان من آخر الليل صلى مثنى مثنى، فيجعل أيضا من هذه الصلاة لتلاوة كتاب الله عز وجل. الثالث هو القيام، أن ما ذكرت القيام هنا فقط لأجل موضوع التلاوة، فالقيام يعين على التلاوة. الثالث هو القيام، أن يقوم لله عز وجل ويحافظ على صلاة قيام رمضان مع الإمام حتى ينصرف، لما ثبت في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الرابع مسألة الصدقة، أن يتصدق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وما ذلك إلا دليل من فعله العملي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة مفضلة في هذا الشهر الكريم. وأنبه هنا إلى أن لا ندخل موضوع الزكاة في رمضان. بعض الناس يؤخر زكاته في رمضان يرغب الأجر، هذا فيها إثم. لا تؤخر الزكوات إلا لحاجة، ليس لمعنى رمضان. إذا كان لمعنى رمضان فهو آثم إن أخرها لمعنى رمضان فقط أو قدمها لمعنى رمضان. أيضا هو آثم إذا كان ليس هناك حاجة إلى أن يقدمها فيما يجوز أن تقدم فيه الزكاة أو أن تؤخر فيه الزكاة في حدود ضيقة. فالصدقة المستحبة في رمضان ليست هي الزكاة، الزكاة إن وقعت في رمضان فهو يؤجر فيها، ولكنها لا يؤخرها ولا يقدمها لتكون في رمضان، لأن هذا لم يثبت. وأما هذا حديث عثمان أو أثر عثمان هذا أوان شهر صدقتكم، فهي الزكاة الواجبة، وهو بين شهر الله المحرم وبين شهر رجب. هذا الذي ذكره المؤرخون وعلماء السير في الزكاة التي كان يأخذها عثمان رضي الله تعالى عنه من الناس. فقول هذا أوان زكاة شهركم قد تكون هي الشهر السابع شهر رجب، أو يكون هو في أول السنة. وقول ضعيف جدا ذكر بعض العلماء أنه رمضان، ولا يصح أنه رمضان. هذه جملة الإجابة على هذا الاستفتاء والسؤال حول ما هو أفضل الأعمال، هذه هي جملتها. طيب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على صالح الأعمال.
أحسن الله إليكم.
لكن أيضا في مسألة قضية مثلا الزيادة عن المعتاد في صلة الرحم، مثلا الزيادة في العمل التطوعي على سبيل المثال، يقول هذا فضل وخير، لا أعرف له أصلا. إذا كان هناك ضرورة أو صلة واجبة قامت في رمضان فنعم، ولكن مثلا هو يزور في غير رمضان مثلا لبعض قريباته مثلا مرتين في الشهر خالها وعمه، ثم يجعلها ست مرات، يقول هذا فيه أجر وفضل زائد عن غيره. لا، الأجر والفضل الزائد عن غيره هو ما ذكرناه في المسائل الأربع. أيضا ينشغل في العمل التطوع، هناك من يكفيه ويقول أنا أريد الخير في رمضان، أيضا نقول هذا ليس هو الأفضل. ولكن نقول إذا كان العمل التطوعي لا يقوم إلا به والناس تحتاج إليه في إغاثتهم وإعانتهم فتعينت عليه، ربما كان هذا حتى خيرا من القيام وخيرا من تلاوة كتاب الله عز وجل في رمضان. لكن أتكلم إنسان أن الجمعيات لا تحتاجه فهو يذهب ليحصل الأجر في رمضان، نقول اقضي هذا الوقت الذي تبذله في العمل التطوعي في تلاوة كتاب الله عز وجل وفي قيام رمضان و بقية الأعمال الواردة في رمضان، والله أعلم.
سأذنكم بعض الاتصالات. دلال تفضلي. يا دلال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
أنا عندي يا شيخ وسواس قهري منذ 7 سنوات.
نعم.
في التفكير في الجنس في البداية كنت أقاومه، ثم يعني يا شيخ كلمت مشايخ وقالوا ما يضرك إذا قطعت التفكير، ثم صار يضغط علي صرت ما أقطع التفكير، فهل يبطل
صيامي إن
خرج مني شيء؟
طيب أبشر إن شاء الله وتسمعين توجيه الشيخ بإذن الله. شكرا جزيلا دلال. علي تفضل. يا علي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل يا غالي.
ألو.
تفضل يا غالي سؤالك.
ألو.
يا علي هل تسمعنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين إذا سمعت.
تفضل.
السؤال الأول، هل قطرة العين تفطر في نهار رمضان؟ لأن الدكتور الشخص المريض هذا سوى عملية وقال للدكتور كل ساعتين خذ قطرة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حكم صيام شخص لا يصلي إلا الجمعة فقط وفي رمضان حتى الجمعة ما يصليها لأن بحجة التعب وهذا، بس في الأيام الثانية يصلي جمعة.
طيب تسمع الجواب. شكرا جزيلا. عيسى تفضل. يا عيسى. يا عيسى سؤالك.
أنا سؤالي، الوالدة منومة في المستشفى،
الله يشفيها ويعافيها.
الله يجزاك خير ويرحم والديك.
آمين.
ومسوي عملية في رجلها.
نعم.
وعندها مرض خبيث يعني من 6 شهور ويتاخذ كيماوي. والآن نعم. والآن تعبت الآن وهي في المستشفى الحين منورة. فالآن مسوي لها عندها معطينها شو اسمه مغذي ومعطينا علاج ولازم فهي تقول بصوم بس اليوم قالوا لا لازم تفطين وتاكلين العلاج.
نعم.
فما ابي بس التوجيه الشيخ.
وهي هي رافضه تريد الصوم ولا
لا؟ هي تبغى تصوم هي، بس المستشفى يقول لا لازم تاكلين العلاج ولازم تفطرين ولازم.
ابشر. عندك سؤال اخر يا عيسى؟
الله يجزاك خير ويرحم والديك. شكرا، كل عام وانت بخير.
الله يحييك، شكرا جزيلا. الدلال حسب ما ذكرت ان عندها وسواس، ما يحصل بس هل هو من الامور المعفي عنها ام لا؟
نعم، ما ينتج عن الوسواس من تصرفات او من اعمال نقول قد على سبيل التقليل، نعم قد يعفى عنه. مثلا اذا وسوس في تكبيرة الإحرام، وسوس في الطهارة، وسوس في الفاتحة، فإنه يعتبر صحة عبادته، صحة تكبير الإحرام وصحة طهارته وصحة قراءته للفاتحة حتى لو لم يقرأها. إذا كانت يعني الوسواس فيها سيؤدي إلى تكرارها، والتكرار سيؤدي إلى نوع من الحرج والمشقة أيضا، وتضيع بعض الفرائض المتعلقة بالصلاة. حينئذ نقول نعم فيه التخفيف، حيث نقول ابدأ بقراءة، عندك مشكلة مع تكبيرة الإحرام ابدأ بقراءة الفاتحة، عندك مشكلة مع قراءة الفاتحة ابدأ بقراءة ما تيسر من القرآن مباشرة. إذا كان لا يستطيع دائما عنده لزمة كما يقولون أو شيء ملازم له يجعله يظن أنه لم يقرأ الفاتحة أو لم يقرأ شيئا منها، فنعم فيه تخفيف. صحيح.
نعم. علي سأل عن قطرة العين، هل تفطر أم لا؟
قطرة العين لا تفطر، حتى وإن حصل نوع اغتذاء ما في شيء لا يغتذي به الجسم. أي شيء يقع، حتى الكريمات وحتى بعض الأشياء قد ينتفع منها الجسم بوجه من الوجوه، فليس مطلق الاغتذاء ومطلق انتفاع الجسم من الشيء أنه يعد مفطرا. والمفطرات من مسائل الحقيقة التي كثرة فيها نزاع أهل العلم، وهي المسائل الاجتهادية، لكن الأقرب في قدرة العين أنها لا تفطر. نعم.
السؤال عن صيام من لا يصلي إلا الجمعة.
هو قصد ما يصلي في المسجد
حسب كلامه، يقول لا يصلي فقط إلا الجمعة.
نعم، أولا نقول نعم يصوم، يصوم. مسألة ترك الصلوات هي من كبير من كبائر الذنوب ومن الأمور العظيمة، لا سيما إذا كانت صلاة الجمعة. ولكن أيضا العلماء مختلفون في مثلا الكفر تارك الصلاة، فجمهور أهل العلم لا يرونه كافرا رغم أنهم يرون أنه قد أتى بكبيرة من كبائر الذنوب، لا يختلفون في هذا أبدا بأنها كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن هل يكفر بهذا أو لا يكفر؟ قول الجمهور بأنه لا يكفر، وقول أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه واختيار مشايخنا وهو أرجح الأقوال أنه يكفر، لكن التحقيق هنا هو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله وغيره من أن هناك فرقا بين الترك المطلق وبين مطلق الترك. فالظاهر أن هذا يصلي في الجملة فلا يحكم عليه، فلا يعد تركه للصلاة تركا مطلقا، ولذلك نقول بأنه يصلي في الجملة فيكون مصليا فيكون آثما وعليه ذنب عظيم، وعليه التوبة والاستغفار والإقلاع عن الذنب والمحافظة على أداء الصلوات في وقتها، بل وفي جماعة في أصح أقوال أهل العلم. فلذلك نقول في هذه الصورة ما لم تتحرر هذه المسألة بكل تفاصيلها فهو على أصل الإسلام وهو باق عليه، ولا نحكم بمجرد ما يترك الإنسان صلاة واحدة أو صلاتين ونحو ذلك بأنه قد كفر وخرج من الملة، بل أرى الآن أنه يبقى على أصل الإسلام، وما أتى به من الأعمال فإنه يؤجر عليه، وما تركه من الأعمال فإنه يؤثم عليه إثما عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب، ويجب عليه الإقلاع عنه والتوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة والعزم على عدم العودة، وأن يستديم المحافظة على طاعة الله عز وجل وعبادته. نعم.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. هذا سؤال من الأخ بدر، هو يقول شخص يمكث طويلا في المسجد بحكم بالذات في هذه الأيام في رمضان، لكن يقول يحتاج إلى هو أو عائلته يحتاج إلى معاملات مالية، سواء كان تحويل أو سدد فواتير أو شراء بعض الأشياء عن طريق الجوال، يعني معاملات مالية بشكل مستمر بحكم يعني حاجتهم لذلك، وهو يريد البقاء في المسجد. في حال إجراء هذه المعاملات، هل يجب عليه أن يخرج من المسجد ويجريها، أم يمكن أن يفعلها في المسجد؟
يعني الأولى في هذا هو أن الأولى والأحوط والخروج من الإشكال في هذه المسألة أنه لا يمارس البيع والشراء، إذا قلنا بأن هذا هو الآن هو يعمل بيعا وشراء في المسجد، كما يعني ثبت في الحديث بالنهي عن البيع وعن البيع والشراء في المسجد. فنقول على وجه الاحتياط الحقيقة، لا يعني أجزم بهذا، على وجه الاحتياط والخروج من الإشكالات أن لا يجعل هذه المسجد، بل يخرج ويقوم بأدائها خارج المسجد بحسب حاجته. ولكن الوجه الذي قد يكون فيه رخصة وتخفيف، أن المعنى الذي يدور عليه البيع والشراء في المسجد هو ما يقع فيه من الكذب والزور والبهتان ورفع الصوت وخلاف المتبايعين ونحو ذلك. وقد يقول بعضهم بأن هذا لا يتحقق في التجارة الإلكترونية، لا سيما إذا كان لحاجته ولا يتاجر. بعض الناس هذا شغله، شغله أنه يتاجر، يعمل ويبيع ويشري ويجعل هذا هي مهمته. أنا أتكلم على الإنسان احتاج إلى شيء ويحتاج إلى الخروج من المسجد ويذهب مكان بعيد فجعل الطلب عن طريق الجوال، لا أرى في هذا بأسا. لكن من يعمل في التجارة الإلكترونية، بأن عنده متجر إلكتروني أو يكون وسيط بين متاجر معينة، وعمله هو يدخل هنا ويخرج هنا ويفعل حتى يقوم بهذه الأعمال، أرى أنها ملحقة بالبيع والشراء أكثر في هذه الصورة. أما مجرد الطلب فالحقيقة هي من المعاطات وطلب، وليس هناك الحقيقة بائع موجود في المسجد ليس هناك بائع موجود في المسجد حتى نقول بأنه تحقق هذا. فقد يكون فيه الحقيقة فيه أخف عند الحاجة، أيضا أقول عند الحاجة وليس عند الأشياء اللي فيها تحسينيات فقط، وإنما عند الحاجات، والله أعلم.
أيضا من الأسئلة وردتنا سؤال عن الاعتكاف في أحد المساجد الموجودة داخل منطقة الحرم، ليس في المسجد الحرام وإنما في المساجد التي هي حوله في داخل منطقة الحرم، هل لها نفس أجر الاعتكاف في المسجد الحرام؟
أولا كلام أهل العلم في الصلاة، أولا دعنا من الاعتكاف، كلام أهل العلم في الصلاة، جمهور أهل العلماء يرون بأن الصلاة في حدود الحرم هي مثل الصلاة في من حيث التضعيف الوارد فقط، ولا ليست مثلها بإجماع. لكن 100,000 صلاة هل تحصل فيها؟ نعم تحصل بها 100,000 صلاة في قول جمهور أهل العلم، وأنا متوقف في هذه المسألة. طيب الذي صلى خارج الحرم ولا صلى في الحرم، أيضا لا يختلف العلم أن من صلى في الحرم فهو أفضل من صلى خارج الحرم. مسألة الاعتكاف هي مختلفة عن الصلاة، هنا مختلفة عن الصلاة، فنقول لا أعرف أن هناك تضعيفا خاصا بالاعتكاف في المسجد الحرام، أنه عن 100,000 اعتكاف أو عن 100,000 يوم إذا كان اعتكف يوما، لا أعرف في هذا الدليل. فيبقى نقول الاعتكاف في المسجد الحرام هو خير من الاعتكاف في غيره، فإذا اعتكف في غيره وكان في الحرم كان له مزية فضل، وهو في الحرم أفضل، والله أعلم.
جوانا تقول تسأل عن مشكلة هي مشكلة كثير من الناس، وهو الحمام الذي يبقى على نوافذ البيوت يعشش ويبيض ويفرخ ويسبب روائح وبعض الأذية، وربما يساهم في نقل بعض الأمراض إلى داخل البيت. السؤال الآن عن حكم إزالة هذه العشاش، قد يكون فيها بيض، قد يكون فيها طيور صغيرة أحيانا، ما الحكم بذلك؟
لا أقول هذا لا يضر إن شاء الله، مدى منها حصلت منها الأذية سواء على السكان أو على المنازل أو على تلويث نوافذ البيت ونحو ذلك، ثم رأى أنه يزيلها فلا بأس. ولكن كما يقول أهل العلم أن يدفع الشيء بالأسهل فالأسهل، فإن استطاع أنه يمسك بها وينقلها مع بيضها أو فراخها إلى مكان آخر فهو حسن، وإذا لم يستطع وهو الغالب مجرد ما يفتح النافذة ستطير هذه الحمامة أو هذا الطير، فإذا لم يستطع فلا حرج عليه أبدا، حتى لو أنه أزالها من غير أن يبدأ بالأسهل فلا حرج عليه. البدء بالأسهل هو على وجه الاستحباب فقط، فإذا تأذى من ذلك فإنه يزيلها، والله أعلم.
أبو عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم الشيخ.
الله يحييك، تفضل يا غالي سؤالك.
سؤالي الله يبارك فيكم،
ابتلينا في هذا الوقت شيخنا ببعض تطبيقات الجوال التي فيها بثوث مباشرة يشترك فيها البنات والشباب في نفس الوقت، يعني يلتقون ويظهرون للمشاهدين.
نعم.
ما يسمى البث أو القسط أو نحو ذلك. فالسؤال يا شيخ حول ثلاث نقاط: أولا، ما حكم المشاركة في هذه البثوث؟ والسؤال الثاني، ما حكم متابعتها؟ والسؤال الثالث، ما حكم الدعم؟ لأن هذه البثوث فيها دعم مالي، أدعم أنا من أتابعه بمبالغ متفاوتة تصل إلى فوق 1000 ريال ونحو ذلك، فما حكم يعني الدفع في هذه البثوث
أبشر أبشر يا عبد العزيز. هل عندك سؤال آخر؟
شكرا
حياك الله يا مرحبا،
جزاكم الله خير.
بقي شيء؟ طيب عيسى سأل يقول والدته منومة في المستشفى، نسأل الله عز وجل يمن عليها بالشفاء يشفيها ويعافيها. هي تقول هو عندها علاجات لا بد أن تأخذها، والأطباء طلبوا منها ذلك، وإضافة إلى أنها تأخذ مغذيات. ويسأل عن حكم هي ترفض تريد أن تصوم، فما توجيهكم لوالدته؟
العبرة هي بما تعاني من الألم وبرأي الطبيب، يعني بالأمرين معا أو بأحدهما. فإذا قال الطبيب لا يصح أو لا يحسن من ناحية الطبية أن تصوم، وأن هذا قد يضاعف من مرضها ويؤثر عليها، فقد يكون يجب عليها أن أو يحرم عليها أن تصوم. وإذا قال الطبيب بأنه يحسن فقط، وإذا تحملت كيفها كما يقولون، فنقول يكره لها أن تصوم ويجوز لها أن تصوم، يجوز لكنه مع الكراهة. فإن خيرها الطبيب يقول أحسن ولكن كلاهما، فهو على الجواز، فهو على الجواز. وإن قال أيضا بأنه يحسن ولكن قد يترتب عليه الشيء، فقد يكون الاستحباب أن تصوم وليس أن تفطر، فقد يقال بأنها قد هذه المسألة تعتريها الأحكام الخمسة بحسب رأي الطبيب. طيب أين رأيها هي؟ إذا كان عليها ألم، حتى لو قال الطبيب ما عندك مشكلة من الصوم، لا، هي عندها مشكلة، هي تتألم ويصيبها إشكالات ويصيبها ألم وحرج، فنقول يجوز أن تفطر لهذا السبب، فتخبر بالأحكام بأن لها رخصة في ذلك، ولها رخصة أن تفطر لا سيما والمرض من الأمراض التي قد يعني يحتاج شفاؤها إلى فترة طويلة مما يلحقها بحال الشيخ والشيخة، فتفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. قال بأنها مصابة عندها ورم، نسأل الله عز وجل أن يشفيها بمنه وكرمه. فإذا تخبر بهذا، فإذا كان الطبيب قد ذكر بأنه أن الصوم يضر بها، فيقال بأنها تأثم إذا صامت، وتخبر بهذا الحكم.
أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الهواء.
نعم نعم تفضلي يا أختي.
يا شيخ أنا ودي سؤال بسأل الشيخ. أنا بسأل.
تفضلي.
هالحين المرأة إذا جتها الدورة يعني قبل تكمل 15 يوم تعتبر دورة مصومة ولا تصلي؟
يعني قصدك بعد انتهاء الدورة السابقة؟
أيوة، 10 أيام 8 أيام كذا، وهي نفس الدورة
أو هي تبقى معها أكثر من 10 أيام؟
لا يعني مثلا دا
يعني 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 طهرت اليوم بعد 10 أيام جاءتها مرة أخرى.
أيوة أيوة.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
الله يحييك. نواصل الأسئلة. أيضا هدى سألت تقول، وهذا يحصل كثيرا في هذه الأوقات بالذات، أن أحد الأطفال الصغار في البيت يتبرع بسماع صوت المؤذن في صلاة المغرب للإفطار، لكن أحيانا يسمع صوت ويوهم مع العجلة يخبر الأهل أنه أذن فيفطرون. هدى تقول نفس القضية، ابنتها تقول أنها أذن المؤذن فأفطرنا، ثم بعدها بلحظات سمعنا الأذان، فما الحكم في ذلك؟
هذا صوم، يعني هذا الفطر كان خطأ، وكل شيء يتعلق بالخطأ في الفطر فهو عفو، والصوم فيه صحيح. وجاء في صحيح البخاري في حديث أسماء حين كان هناك غيم على الشمس فأفطروا ظنا منهم بأن الشمس قد غابت، فلما انقشع الغيم تبين بأن الشمس لم تغب، فكانوا يسألون أسماء هل في قضاء؟ قالت بد من قضاء، يعني كأنه سؤال استنكاري، وبنى عليه العلماء ذلك، وهو أن مسائل العوارض الأهلية هي من العفو. والصحيح لا فرق بين من أفطر يظن بقاء الليل ومن أفطر يظن دخول النهار، هي كلها من جملة الأخطاء، بل أيضا تقاس حتى على حال النسيان وهو من عوارض الأهلية، هو أفطر لكن صيامه صحيح. وكذلك من أخطأ في هذه الصورة، ظن أن المؤذن قد أذن أو أن الشمس قد غابت فتبين غير ذلك، صيامه صحيح، لكن عليه الإمساك حتى تغيب الشمس أو حتى يؤذن المؤذن. نعم.
ملوك تقول إذا كان بين شخصين مشاحنة، أحدهما عفى وسامح لكن الآخر مستمر في رفضه المصالحة والمسامحة، هل ترفع أعمال الأول وترفع أعمال الثاني كما رد في الأحاديث؟
نعم، من تسبب في هذه المشاحنة فلا شك أن الإثم يطاله، وما جاء في المشاحنة والعداوة والبغضاء من الوعيد ينال من بقي على المشاحنة ولا ينال الطرف الآخر، وهذا قد بذل ما عنده وصالح صاحبه لكن الطرف الآخر لم يقبل هذه المصالحة. ولكن أنبه هنا على أن بعض أنواع المصالحات الحقيقة هي ليست مصالحة، أحيانا اعتذار ولكنه اعتذار مملوء بالهجوم ومملوء بإثارة الإشكالات، اعتذار من غير اعتراف، اعتذار من غير، أحيانا لا نحسن الاعتذار فلذلك ينبغي الإنسان أن يحسن الاعتذار، فإذا لم يقبل بعد أن أحسن الاعتذار إذا كان مخطئا، ما الاعتذار لا يجب على غير المخطئ، لكن عرف أنه مخطئ ثم اعتذر وأحسن الاعتذار ثم لم يقبل الطرف الآخر فلا شيء عليه.
أبو عبد العزيز سأل عن سؤال عن تطبيق معين، لكن لو أخذنا نأخذ الموضوع بشكل عام من باب الفائدة، يعني التطبيقات الحديثة يعني فيها النافع وفيها الضار، السؤال يعني فيما يتعلق بما يحدث فيها من الأمور المحرمة والتي أحيانا يترتب عليها أمور مالية كذلك، مشاركة فيها، دعمها، تكثير سواد المتابعين فيها، ما حكمه؟
الأصل هو المنع والتحريم، إذا ثبت أن هذه الألعاب فيها إشكالات وفيها
ألعاب أو بثوث أو تطبيقات
أو أي تطبيقات أو برنامج عروض أفلام أو غيرها من الأشياء، إذا كانت فيها أشياء محرمة فلا يجوز عملها ولا مشاهدتها ولا دعمها ولا الدعاية من خلالها، هذا هو الأصل. ولكن هل لهذا الأصل استثناءات؟ الجواب نعم، قد يكون له استثناءات، ولكن يسأل من حيث العموم وعدم وجود الحاجة، وهناك تفاصيل في الجواز، فلذلك أنا لا أريد أن يعني أجيب أكثر من حاجة السؤال. الأصل هو المنع والأصل هو عدم الجواز، ما لم تعرض هناك ضرورات أو حاجات، حتى الحاجات قد يكون مما يبيح بعض الصور وبعض الأحوال، فلذلك أرى أنه يسأل عن مسألته بخصوصها وما يحتاج فيه لهذه الأجهزة حتى تطبق عليها القواعد الفقهية المتعلقة بهذه المسألة. نعم.
أيضا من الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل في تويتر، السؤال يعني ما هي الصفة إذا في قيام الليل إذا مر الإنسان بآية استغفار يستغفر أو تسبيح أو يسبح، يعني هل يوقف القراءة أو يرفع يجهر بذلك أم لا؟ ما هي الصفة بالضبط؟
أولا الأقرب فيما يتعلق بأنه إذا سمع أو تلا آية التسبيح يسبح إذا جاء فيها الأمر بالتسبيح، فإذا قال سبح اسم ربك الأعلى فإنه يسبح، وسبح بحمد ربك حين تقوم فإنها سبح، وهكذا، هذا هو المقصود بها. وكذلك إذا جاءت سورة يعني الكلام عن عذاب أو ذكر الجنة أو ذكر النار فإنه يستعيذ بالله من النار ويسأل الله عز وجل الجنة، وهذا عند أكثر أهل العلم على أنه لا يكون إلا في صلاة الليل في النوافل ولا يكون هذا في الفرائض، فهذه هي صيغتها. إن كان يقرأ هو القارئ وهو المصلي إذا كان منفردا أو إماما فإنه يقول أعوذ بالله من النار أو يقول سبحان الله إذا مر بآية التسبيح أو آية عذاب أو آية رحمة. وكذلك أيضا السامع فإنه يقول فيما بينه وبين نفسه بحيث لا يسمع إلا نفسه، لا يسمع من بجواره، فيستعيذ بالله من النار ويسأل الله الجنة ويسبح إذا جاء موضوع التسبيح.
نعم. نستأذنكم بفاصل أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق محكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة أو نواصل استقبال الأسئلة. سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
مساك الله برضا العافية. تفضل يا سلطان.
عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول، كنت في عمل سابقا أنا وما جلست فيه تقريبا سنة، تقريبا 11 شهر.
نعم.
السؤال، الفترة ذي هل فيها زكاة؟ علما أن بعض المبلغ مضى عليه أكثر من تقريبا سنة.
يعني هم أعطوك يعني مبلغ يعني قيمة العمل هذا مرة واحدة ولا كان راتب شهري؟
لا لا، راتب شهري الله يحفظك.
يعني أنت تقصد هل راتب الشهري هذا عليه زكاة؟
نعم.
أنت كنت هل جمعته ولا صرفته؟ تصرفه كل شهر بشهره؟
والله بعضها أجمع وبعضها أصرف.
يعني كم بقي معك إلى آخر السنة؟
والله تقريبا 8,000 و7,000.
يعني المتبقي معك من الرواتب إلى آخر السنة 8,000 ريال. طيب السؤال الثاني.
سؤال ثاني، في بعض التطبيقات الله يحفظك تنزل فيها مقطع مثلا، والمقطع هذا يجيك فلوس عليه، مثلا لو شاهد مثلا 1,000,000 أو 2,000,000، فما حكم
التطبيقات؟ أبشر أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. محمد من السودان تفضل. يا محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم، محمد حسن من السودان.
حياك الله يا محمد حسن، وعليكم السلام، تفضل يا غالي.
إن شاء الله طيبين.
خير، جعلكم بخير.
الحمد لله، ثم تصر على خير يا.
آمين، أسأل الله يتقبل منا ومنكم.
الله يديكم العافية يا أخي، جزاكم الله خير، وإني أحبكم في الله، وأسأل الله أن تدعو لي في الشهر الكريم ده. آمين. وبعض الأمراض كده أدعو لي ربنا يشيله مني إن شاء الله.
آمين آمين يا رب، آمين. الله يشفيك ويعافيك. عندك سؤال يا محمد؟
مشاكل. ايوه عندي مشاكل في البطن، مش يعني اللي غازات.
نعم
غازات باستمرار طوال يعني.
طيب
انا بزال من حكم الغازات دي، يعني لما اكون في المسجد تمام، مرات بيكون معليش يعني يكون فيها رايحه مرض ويكون فيها رايحه، لكن في مشكله معي طوال باستمرار.
طيب ابشر يا محمد، هل عندك سؤال اخر؟
انه انا مرات يعني مرات بانه بكون متوضي وبيبدا يعني
بيبتأ. ابشر ابشر يعني بنعطيك الجواب بالتفصيل باذن الله. هل عندك سؤال آخر؟
جزاكم الله خير.
حياك الله.
شكرا.
يا بدر تفضل. بدر. بدر تفضل.
السؤال هو أن هل بتطلع رموز زي الموسم الماضي أو الموسم اللي قبله؟
والله يا بدر هذه ممكن تتواصل فيها مع الإدارة. إدارة قناة المجد يشرحوا لك وش الفوارق بين المواسم بإذن الله. شكرا جزيلا.
وشكرا.
عندك سؤال يا في هالبرنامج، برنامج الجواب الكافي.
ألا
هذا برنامج الجواب الكافي في قناة المجد، هل عندك سؤال تبي فتوى تبي شيء؟
لا
تشرفنا فيك يا بدر، وشكرا جزيلا على متابعتك لقناة المجد، وإن شاء الله في هالموسم تشوف شيء يعجبك بإذن الله ويمتعك. أم محمد تفضلي. يا أم محمد.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير وثابكم الله خير على هذا البرنامج.
وإياك تفضلي.
أبسألك يا شيخ عن تسبيح، إذا سبحت 100 تسبيحة واستغفرت 100 استغفار بنية إني أهديها لوالدي لأمي لأبويا لحد من الأموات اللي ماتوا عندي، هل هذا الشيء يعني في
طيب.
شيء؟
هل عندك سؤال آخر؟
لا جزاكم الله الخير.
الله يحييك، أهلا وسهلا. نواصل الأسئلة. طيب عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك شيخ عبد الله من الرياض.
الله يحييك يا عبد الله، تفضل سؤالك.
الحين السؤال يا أستاذ، أن إذا أنا دخلت مثلا بثور
دعاء بحاجة معينة وأن تتحقق في وقت معين، إذا اعترض عليه أحد قال يعني فضل الله واسع والله قادر على كل شيء، يعني اللهم حقق لي هذه الأمنية وفي أسرع وقت أو في الوقت الفلاني،
يعني هذه المسألة الحقيقة لا أستطيع أن أقول فيها بالمنع ولا أيضا بالجواز المطلق أو المشروعية المطلقة، ولكن الإنسان يلجأ إلى طرق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، كان يحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك لو دعا أيضا على الخصوص لا بأس، يا أخي إنسان ما تزوج ما أشر، اللهم هيئ لي مثلا مركبا وسيارة وزوجة صالحة وزوجا صالحا وهكذا، هذا كله مشروع. ولكن ذكر العلماء أو بعضهم من الاعتداء في الدعاء ذكر التفاصيل الدقيقة، التفاصيل الدقيقة للزوجة التي يرغبها، التفاصيل الدقيقة للزوجة التي ترغبه المرأة الدقيقة يعني، وكذلك في السيارة حتى يجعل الصلاة والدعاء يعني كأنه في معارض سيارات يعني، تكلم على خصائص السيارة وعلى الحقيقة هذا يعني لا شك أن أنه من الذي لا تتعلق به حاجة الإنسان في الغالب الحاجة موجة التحسينيات. لكن لو إنسان معاق اللهم ارزقني سيارة مثلا فيها مجهزة مثلا لا بأس لا بأس يعني هذا دعت إليه الحاجة. أما التفاصيل والدخول فيها بهذا الشكل فلا أراه مناسب إن الله أعلم.
أم عبد الرحمن سألت عن المرأة إذا طهرت وبعد 10 أيام جاءت الدورة مرة أخرى هل تعتبر دورة أم لا؟
الدورة الحقيقة هي الدم المعتاد الذي تعرفه المرأة بعادتها من خلال عادتها سواء كان فترة قصيرة أو فترة طويلة. فإذا نزل بخصائصه المعروفة في لونه وقوامه ورائحته وفي تاريخه وفي مدته التاريخ اللي هو من أول الشهر أو أول يوم من الشهر مثلا يعني ومدته أن يكون مثلا 5 أيام على وجه الاعتياد فهناك مجموعة من السمات إذا تحققت أقواها أو أكثرها إذا كان بعضها ضعيف وجد وصف هذا الدم الدورة المعتاد. ومتى ما شكت في ذلك فإنها تعمل بغالب ظنها فإن لم يكن غالب ظن فإنها تعمل بقول الطبيبة. فإذا لم يكن هناك يعني رأي للطبيبة في ذلك فإنها تعتبر الحالة السابقة. الحالة السابقة طهر ثم شكت في حدوث الحيض الأصل بقاء الطهر هذا في حال الشك فقط اللي هو تساوي الطرفين مو بالشك مجرد أي عارض. لا بعض الناس أي عارض يعتبر الشك لا الشك يعتري الإنسان دائما في كل أعماله في الصلاة والعبادات وفي الأعمال وفي المعاملات وفي التجارة والصناعة ما لا عبرة بالشك المطلق. الشك الذي تساوي الطرفين الإيجاب 50% السلب 50%. فإذا شكت في شيء من ذلك فإنها كما ذكرت فإنها إن كان العارض والجديد هو الحيض فالأصل هو الطهارة. وإذا كان الأصل هو الحيض بحيث أنه بقي الحيض فالأصل بقاء الحيض أنه على الحكم الأول ما تنتقل عنه إلا فتطبق هذه القواعد السهلة اليسيرة إن شاء الله وتعيدها مرة أخرى وتستطيع بذلك أن تحل الغالب الأعظم من مسائل الدماء الطبيعية. هنا
سلطان السائل يقول عمل في مكان لمدة 11 شهر تقريبا وكان يأخذ الرواتب بعضها يصرفه وبعضها يجمعه يقول أنه يعني اجتمع معه إلى نهاية السنة ما يقارب 8000 ريال هل عليه زكاة أم لا؟
يعني لم يوجد في أقل مبلغ وجد في الحساب كان 8000 ريال هذا يعني ينظر فيه إن كان يوافق النصاب والنصاب على الصحيح هو بقيمة الذهب 85 جرام وليس بقيمة الفضة على الصحيح الآن قيمة 85 جرام تقريبا أكثر من 12000 ريال فإن كان يقصد في هذا الوقت فالغالب أنه لا تجب عليه الزكاة. ولكن مع ذلك هو يسأل عن قيمة 85 جرام فإذا كان 85 جرام في هذه الحالة كانت 8000 أقل منها فلا زكاة عليه حتى لو وجد في حساب إن شاء الله 100000 في وقت من الأوقات لأن 100000 ما دار عليها الحول.
طيب هو فعليا يجمع من كل شهر فمن الشهر الأول من الشهر الثاني
ما ينظر هذه التفاصيل صعبة حتى لو تجيب أكبر محاسب ما استطاع أن يخبرك أين المال الذي دخل الريال اللي دخل.
أقصد في نهاية السنة في حسابي 8000 أنا أقول إن كل 8000 هذه عليها
هو عليه زكاة في 8000 إذا كانت نصابا.
طيب بعضها ما
يعني جاء عنده 100000 جاء مثلا مخصص نهاية خدمة ولا جاء مبلغ كبير ولا 100000 مثلا ثم اشترى به سيارة هذا ما دار عليه الحول. جاء 50000 مثلا إيجار مثلا من محل أو شيء ثم اشترى به شيئا آخر. لكن في النهاية أقل مبلغ وجد عنده 8000 إن كان مثل هذه الأيام فلا زكاة عليه لأنه لم يبلغ النصاب ولا قريبا منه فليس عليه زكاة البتة. الذي نستيقن بأنه دار عليه الحول هو 8000 سواء قلنا 8000 بعضها دخل في أول الشهر بعضها في آخره هذا لا يمكن حسابه. لو جبته بأكبر محاسب لا يستطيع أن يحسبه معها 100 كمبيوتر لا يستطيع أن يحسبها. أين هو مال مشاع؟ هو مال نقدي مشاع. أين الذي دخل فكمل 8000 والذي من أول الشهر أو من آخره أو من أول السنة أو من آخرها أو من وسطها لا يستطيع أن يحدد. هذا هو أقرب الأحوال والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها.
محمد من السودان سأل عن الإنسان إذا كان مصابا بالغازات وما حكمه ما حكم ذلك على وضوئه؟
هذا يسمونه سلس الريح مثل سلس البول ومثلها أيضا قيست كلها على استحاضة هذه كلها ما دام انها يستطلق عنده البول او البراز او الريح فلا يتوضأ لكل صلاة ثم لا يتوضأ بعد ذلك حتى لو وحده لا يتوضأ. لكن شهود الجماعة هذا شيء آخر. أنا لا أرى أنه يشهد الجماعة هو عنده استطلاق ريح أو استطلاق بول أو نحو ذلك، وإنما يتحفظ ويصلي في بيته. أحيانا يكون شيء يسير جدا لا يعتبر ولا يؤثر، فلو صلى في المسجد لا حرج عليه لأن هذا لا يؤثر.
نعم. أم محمد تسأل عن أنها تسبح مثلا 100 مرة أو تستغفر 100 مرة أو تكبر 100 مرة ثم تهدي ثواب هذه الأذكار للأموات من عائلتها والديها ولا أحد أقاربها، ما الحكم في ذلك؟
هذا محل التعبد المحض وهو محل الغيب المحض أيضا. تعبد محض لأنه تسبيح، وغيب محض لأن الله هو الذي يعلم أنه يقبل أو لا يقبل وأنه يكون أو لا يكون فلذلك الأصل في هذا التوقيف. يعني لماذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا تركه الصحابة مع بعضهم، وتركه التابعون مع الصحابة، وتركه أبناء التابعين مع التابعين؟ كل ذلك دليل على أن هذا غير مشروع. لماذا؟ لأن هناك ما هو أفضل منه وهو الدعاء. إذا كان جنس تسبيحك، جنس عبادتك من التسبيح والتهليل والصدقة وصلة الرحم جنسها مقبول، فليكن جنس الدعاء مقبولا، فتدعو الله عز وجل ليس بأجر ختمة قرآن فقط بل بالفردوس الأعلى من الجنة. وأرى أن هذا سر ترك السلف لمثل هذه المسالك، لأن العبادة إذا كانت مقبولة فليكن الدعاء هو أسها، الدعاء هو العبادة، فالدعاء عظيم وهو مجاديح السماء الذي يستمطر به غيظ الله عز وجل وفضله. فبدلا من أن تنشغل هذه عمرة وثوابها لفلان، هذه تلاوة وثوابها لفلان، يا أخي ادع لفلان، هذا ادع لنفسك أولا ثم لفلان، لأن الحمد لله طاعتك إن شاء الله أنها مقبولة فليكن دعاؤك مقبولا. فلذلك أرى أنه سر من أسرار ترك السلف لمثل هذا والله أعلم.
هيا في تويتر سألت تقول والدها معدد وتقول لكنه لا يزور والدتي ولا ينفق عليها بحجة أن أبناءها كبار وهم يقومون بها، بينما باقي الزوجات عندهم أولاد صغار فهو الذي يجب أن ينفق عليهم، هل ما يقوله صحيح أم لا؟
والله الذي أراه للأخت السائلة ابنة هذا الرجل أنها لا تدخل في هذا ولا حتى تستفتي نيابة عن أمها ولا عن والدها. هذه مسائل بين الأبوين، إن شاءت الأم استفتت بنفسها وأخذت نقول نعم الظلم لا يجوز وهذا محرم وقد يكون استعفاها وقد يكون أرضاها، لا ندري عن التفاصيل، فقد يكون خطأ من الأب وهذا كثير، وقد يكون خطأ من الأم من الزوجة وهو كثير، فلا ندري. يعني أرى أن هذه مسائل تترك لتحل بين الزوجين أو أن يستفتي الزوج نفسه أو الزوجة نفسها والله أعلم.
شاكرين مقدرين فضيلة الشيخ،
حياك الله وبارك فيك، أهلا وسهلا.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. موعدنا معكم يوميا في مثل هذا التوقيت بإذن الله تعالى خلال شهر رمضان. استودعكم الله، تقبل الله منا ومنكم صالح أعمال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.